إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي أكمل لنا دين الإسلام وأتم نعمه علينا ورضيه لنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه. أيها الإخوة والأخوات الكرام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلني وإياكم من مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة، وأن يجيب دعاءنا ويغفر لنا ذنوبنا، إن ربنا لسميع الدعاء. أما بعد، فإنا في أيام مباركات في شهر رمضان المبارك، شهر تتضاعف فيه الحسنات ويقبل الناس فيه على فعل الخيرات والمسابقة في الطاعات ويسارعون فيه إلى الإنفاق وبذل الصدقات. أسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها المستمعون والمستمعات، وفقني الله وإياكم. موضوع هذه المحاضرة: الزكاة فضائل وأحكام. وسبب اختياره في هذه الأيام المباركات هو لكون أيام شهر رمضان غالبا ما تكون وقت إخراج الزكاة عند كثير من الناس لمزيتها بمضاعفة الحسنات. لذلك يحسن الحديث عن هذه الفريضة العظيمة، ألا وهي فريضة الزكاة على من أغناهم الله من الأموال، كما قال سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالمال عطاء من الله تعالى ومنة لمن شاء من خلقه، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهو سبحانه يبسط لمن يشاء من عباده ويقدر، والمرء منا يكتسب المال بفضل الله تعالى ثم ببذل الأسباب التي هيأها الله له. فإما أن يكون المرء مكتسبا لهذا المال من أوجه الحلال، مؤديا حق الله فيه، محتسبا الثواب في إنفاقه من الله وحده، فذاك المرء هو الموفق الذي زكت نفسه وزكى ماله وعظم أجره، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وإما أن يكون مكتسب المال من الذين أسندوا النعمة لغير الله عز وجل، أو كسبوه بمخالفة شرعية وخاضوا في أموالهم بغير حق، فبئست الحال هذه وساء المصير، إلا أن يتغمده الله برحمته فيثوب إلى رشده، ويعلم أن المال الذي أعطيه إنما هو مستخلف فيه، وأنه مسؤول عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيوفقه الله عز شأنه لحسن العمل فيه، ويقيه فتنته، ويؤدي حق الله فيه. فاتقوا الله تعالى أيها الناس، واحمدوا ربكم على ما خولكم من الأموال وأعطاكم، فهو سبحانه هو الذي هيأ أسباب الرزق وأمد من شاء من فضله. وإن من أوجب شكر الله على نعمه أن نؤدي ما فرض الله علينا على خير الهدي كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من أعظم فرائض الله تعالى علينا فريضة الزكاة، فينبغي علينا أن نؤديها إيمانا واحتسابا، وأن نحاسب أنفسنا في ذلك حسابا دقيقا، حتى نقوم بأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ابتغاء وجه الله الكريم وعلى وفق شريعته السمحة، فننال بذلك فضله تعالى وإحسانه في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات الفضلاء الكرام، موضوع الحديث عن الزكاة موضوع مهم، فهو أمر تحدث عنه القرآن العظيم كثيرا، فقد فرض الله سبحانه وتعالى في كتابه على عباده زكاة أموالهم في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بل قد جعل الله الإنفاق قرين الإيمان به تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وتحدثت عنه السنة المطهرة في أحاديث صحيحة كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، دلت على أهمية شأن الزكاة والأمر بإخراجها وبيان وجوبها وإثم تاركها وقتال من منعها، وأوضحت النصب ومقاديرها وبينت أحكامها بالتفصيل. وقد ذكر الإمام ابن الأثير أكثر من 110 أحاديث في شأن الزكاة، وهذا كله يدل على عظم الزكاة وعلو منزلتها في الإسلام. ومن هذه الأحاديث الشريفة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، ورواه غيرهما أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه لليمن: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. كما يدل على أهمية الزكاة عناية أئمة العلم من عهد السلف الصالح إلى يومنا هذا، تذكيرا بفرضيتها وفضلها وبيانا وتوضيحا لأحكامها. فكم من الكتب المؤلفة فيها، ومما يدل على علو منزلتها أنها شرعت في الشرائع السابقة التي سبقت هذه الشريعة الغراء، فقد ذكرها الله عز وجل في شرائع من كان قبلنا، فهو سبحانه وتعالى شرع لعباده تشريعا محكما. فقال سبحانه عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وكذا ما ذكره الله سبحانه عن عيسى بن مريم عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال سبحانه عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وقال سبحانه عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وما ذلك إلا دليل على أهمية هذا الركن العظيم والفريضة الحتمية على كل من آتاه الله مالا من الأموال الزكوية. لذا ينبغي على الجميع الإيمان بفرضيتها والسعي للتفقه فيها بمعرفة أحكامها والقيام بأدائها كما أمرنا ربنا وبين لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما يجب الحذر من التشبه بمن بخل بها أو تساهل بشأنها. وجزى الله خيرا إخواننا القائمين على شؤون الدعوة في إدارة مركز الدعوة والإرشاد في مركز الموسم، فقد اختاروا هذا الموضوع للحديث فيه وجعلوه ضمن هذا البرنامج الذي أقاموه، وفقهم الله وكتب أجرهم. أيها الإخوة والأخوات، معنى الزكاة من حيث اللغة تطلق على النماء والزيادة والطهارة والبركة، فهي تنمي المال وتزيده وتجعله مباركا وتطهره وتطهر المزكي من أدنى ناس الذنوب ومن رذيلة الشح والبخل. ومعناها في الشرع التعبد لله بإخراج حق واجب في مال خاص في وقت خاص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. هذه الفريضة العظيمة ذكر بعض أهل العلم أنها فرضت بمكة، وفي السنة الثانية من الهجرة بينت الأموال التي تزكى وتقادير نصابها ومصارفها، ومن الحكمة في مشروعيتها ما يناله المزكي من الفضل العظيم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الأجر العظيم لأن في إعطائها لمستحقيها طاعة لربنا تبارك وتعالى وطاعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما دلت الأدلة على أنها تكفر بها الخطايا وتزداد حسنات مؤديها وتطهر نفسه من رذيلة الشح والبخل وينشرح صدره ويزيد إيمانه لأنها من الأعمال الصالحة، وتزيد في خلقه الكريم لأنها بذل وعطاء ويحس بالمحبة لإخوانه. ومن الحكم ما تسببه من إتلاف القلوب لأنها مواساة وتفريج كربة، كما أنها سبب في دفع ميتة السوء وتقي المال من الآفات وتنميه وتزيد فيه. فما نقصت صدقة من مال وتسد حاجة الفقراء والمساكين وتمنع جرائم السرقات والنهب، وآثار الزكاة على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي ظاهرة ومشهورة. هذه الفريضة العظيمة تجب بشروط ذكرها أهل العلم استنادا إلى نصوص كريمة، وهذه الشروط: الشرط الأول الإسلام، وهو ضد الكفر، فإن الكافر لا تقبل منه. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وليس معنى ذلك أنه معفي عنها في الآخرة، أنهم معفيون عنها في الآخرة، بل يعاقب عليها يوم القيامة هذا التارك لها، لقوله تبارك وتعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وهذا يدل على أن الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام. الشرط الثاني الحرية، وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على الرقيق وهو العبد المملوك، لأنه لا يملك شيئا، لأن المال الذي بيده لسيده، والزكاة تكون على مالك المال. الشرط الثالث ملك النصاب، ومعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، فإذا ملك المسلم نصابا وكذا المسلمة أي مالا معينا شرعا اعتبر من الأغنياء، والنصاب يختلف باختلاف الأموال. فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه، لأنه مال قليل لا يحتمل المواساة. فمثلا نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص، ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة. الشرط الرابع استقرار الملك، بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا، ويعبر عن هذا الشرط أيضا بتمام الملك أو الملك التام. ومعنى تمام الملك أن يكون المال مملوكا لصاحبه مستقرا عنده قادرا على التصرف فيما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير. الشرط الخامس مضي الحول في غير المعشر، وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا 12 شهرا، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. ويجب إخراج الزكاة عند تمام الحول فورا إلا لعذر شرعي، وعلى صاحب المال أن يحفظ أوقات دخول المال عليه وأن يقيدها حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة. وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم، والدليل على ذلك قائم. والحول يشترط لوجوب الزكاة في 3 أشياء: السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الأثمان من الذهب والفضة، وفي عروض التجارة، ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي: الشيء الأول المعشرات، وهي الأموال التي تجب فيها العشر أو نصفه كالحبوب والثمار وحولها وقت تحصيلها، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. الشيء الثاني نتاج السائمة، أي أولادها في أثناء الحول، لأن حول أولاد السائمة حول أمهاتها، فهذا النتاج فرع والفرع يتبع الأصل. الشيء الثالث ربح التجارة، فإن حوله حول رأس المال، فلو ملك نصابا من النقود واتجر به وربح فإنه يزكي جميع رأس المال والربح، حتى لو لم يربح هذا الربح إلا في آخر السنة فإنه يزكيه مع رأس المال. هذه الزكاة تجب في مال الكبير والصغير والذكر والأنثى، وتؤخذ من مال اليتيم والمعتوه والمجنون، ويقوم بدفعها من أموالهم وليهم القائم عليهم. هذه الزكاة أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذها من أصحاب الأموال، قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ويجب على صاحب المال أن يعطيها لولي أمر المسلمين إذا طلبها، وإذا لم يطلبها وجب عليه أن يدفعها لأهلها الذين ذكرهم الله في سورة التوبة، وهم أصناف ثمانية. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والقارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وعليه أن يجتهد في إيصالها لمستحقيها أو لصنف منهم، إما يسلمها بنفسه أو بتوكيل من يثق به، ولا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، فلا تصرف في بناء المساجد والمدارس وتكفين الموتى ووقف المصاحف وكتب العلم وغير ذلك من جهات الخير، ولا يجوز دفعها إلى أصوله ولا إلى فروعه أو زوجته أو إلى من تلزمه نفقته، ولا يحابي بها قريبه، ولا تصرف لغني ولا لقوي مكتسب. على صاحب المال أن يحذر كل الحذر من التساهل في أمر إخراجها بأن يدفعها لمن يستحقها، وإن من التساهل الخطير دفعها لجهات غير معلومة أو لأشخاص ربما يستخدمونها في الفساد والإفساد. يجب على الأغنياء التثبت في هذا الأمر والعناية به، وعلى صاحب الزكاة أن ينوي بها الزكاة المفروضة عليه عند إخراجها لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن يقصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، إذ الإخلاص شرط في قبول الله تعالى لكل عبادة، والزكاة عبادة أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف. الأول الأثمان، وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من فلوس وأوراق نقدية. الثاني السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وتجب الزكاة فيها إذا اتخذت للدر والنسل والتسمين، وأن تكون سائمة الحول أو أكثره بأن ترعى من العشب العام في الفلاة، وأن تبلغ نصابا وقد بينت السنة أنصبتها. الثالث الخاري من الأرض كالحبوب والثمار والمعادن والركاز ونحوها. الرابع عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح والتكسب من جميع سلع التجارة كالأراضي المعدة للبيع والشراء، وهذه أمر مهم ينبغي التنبه له، والبضائع والبقالات والمواشي من إبل وبقر وغنم وخيل أعدت للتجارة ونحو ذلك، وكذلك السيارات والمكائن ونحوها مما أعد للبيع، ويلزمه أن يقومها عند تمام الحول بما تساوي من الثمن لدى أهل الصنف، ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتراه به. كما على المرء أن يزكي الدين الذي له في ذمم الناس كلما حال الحول، إن كان على مليء باذل، أما إذا كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة عليه حتى يقبضه ثم يستقبل به حولا جديدا، وإذا استفاد مالا مستقلا خارجا عن ربح التجارة كالأجرة والراتب ونحوها فإنه يبتدئ له حولا من حين استفاده ويزكيه إذا تم حوله. أيها الإخوة والأخوات، جرت سنة الله في خلقه أنهم إذا جادوا جاد الله عليهم بنزول الخير والبركات، وإذا بخلوا فمنعوا الزكاة حبس عنهم الأمطار ونزع الخيرات والبركات وأغلى عليهم الأسعار وعرضوا أنفسهم للعقوبات في دنياهم وبعد الممات. وقد قص الله علينا في كتابه الكريم قصة أصحاب البستان الذين منعوا الإحسان إلى عباد الله فعاقبهم الله بأن أتلف جنتهم فأصبحت كالصريم خاوية على عروشها. قال الله تعالى في آخر قصتهم: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقد ذكر أهل العلم أن مانع الزكاة جاحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه وهو عارف بالحكم فإنه يكفر بذلك وتؤخذ منه ويستتاب، فإن لم يتب قتل لأنه مرتد حيث كذب الله تعالى وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أجمع عليه المسلمون وهو معلوم من الدين بالضرورة. ومن أقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا أو تكاسلا لم يكفر، وإنما يعتبر فاسقا بذلك مرتكبا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وتؤخذ منه قهرا ويعزره ولي الأمر بأخذ شطر ماله وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك. كما ذكر أهل العلم أن من امتنع من دفع الزكاة وصار له شوكة وأعوان قاتله ولي أمر المسلمين حتى يدفع الزكاة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم في عهده على قتال مانع الزكاة من بعض العرب حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه. فالزكاة أمرها عظيم وهي من محاسن الإسلام، وكل الإسلام محاسن وفضائل، وكله فضائل وخير على هذه الأمة ولله الحمد والمنة. والواجب على جميع المسلمين والمسلمات الذين لديهم أموال زكوية تجب فيها الزكاة أن يتقوا الله وأن يؤدوا زكاتها وأن يصرفوها في أهلها المستحقين لها، وأن يحذروا التشبه بمن بخل بها أو تساهل بشأنها. وقد ورد في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تحذر من منع الزكاة وتبين سوء عاقبة مانعيها، ومن ذلك قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد فسر الكنز في الآية بأنه المال الذي لا تؤدى زكاته، كما أورده ابن كثير رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الوعيد المفسر بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بهلزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله، إما حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. الحديث أخرجه الإمام مسلم. وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يموت ويترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس كلما نفدت عاد إليها أولادها عليه أولادها عاد عليه أولها. والأحاديث في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة، وأختم حديثي هذا بذكر أحكام متفرقة. المال الذي تجب زكاته هو المال الذي بلغ النصاب، سواء ملكه الإنسان بإرث أو هبة أو بالكد والكسب، وتجب زكاته إذا حال عليه الحول، ولا يؤخر إخراجها ولو كان مرصودا لزواج أو لقضاء دين أو لتعمير منزل أو عده للنفقة أو لشراء عقار أو نحو ذلك. تجب الزكاة في النقود المعدة للنفقة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها، وعلى الإنسان أن يحفظ أوقات دخول المال من رواتب وغيرها، وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، وأن يجعل للنفقة أموالا أو مالا مخصوصا، كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقاته الواردة الأوقات الواردة له من المال، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته، وعليه أن ينوي زكاة ما حال عليه الحول، وأن ينوي زكاة ما لم يحل عليه الحول بنية التعجيل لزكاته، لأنه لا مانع من تعجيل الزكاة لعام أو عامين إذا تيقن المصلحة في ذلك. الخلطة في الأموال الزكوية جائزة إذا توافرت شروطها ولم تكن حيلة على إسقاط الواجب أو نقصه، كما أن التفريق بين الأموال من أجل الفرار من الزكاة أمر محرم. لا زكاة في الأوقاف، وكل ما أعد لوجوه البر فهو كالوقف، مثل الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة والتعاون على الخير فيما بينهم، لأنها قد أخرجت من أموالهم ابتغاء وجه الله. وأما الوقف المعين كالوقف على أولاده مثلا فتجب الزكاة فيه. تجب الزكاة في المال المدخر للأيتام والمجانين من تقاعد أو إرث ونحو ذلك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ويتولى أولياؤهم نيابة عنهم. لا تجب الزكاة في الأموال التي تعد للقنية أو الركوب أو الاستهلاك أو للاستعمال كالدور والثياب وأثاث المنزل والدواب والسيارات للركوب أو للنقل، وأما إذا كانت معدة للتجارة فهي من عروض التجارة ويجب فيها ربع العشر إذا حال عليه الحول. لا يجوز لمن له مال على أحد لا يستطيع سداده أن يسقطه عنه بنية الزكاة، وهذه مسألة مهمة. وتجب الزكاة في الدين الذي لك على الناس كلما حال عليه الحول إذا كان المدين موسرا باذلا بحيث متى طلبته أعطاك، وأما إذا كان معسرا أو كان مماطلا فالأحوط زكاته إذا قبضه لسنة واحدة. يجب على من لديه مال تجب فيه الزكاة أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، لكن إذا سدد الدين قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيما صرفته قضاء للدين، وما بقي زكي إذا بلغ نصابا. لا يجوز دفع الزكاة للكفار إلا لمؤلفة قلوبهم، ولا يجوز دفع الزكاة لغني إلا للعاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله ليستعين بها على الجهاد أو ابن السبيل حتى يعود لبلده. مشروعية إرسال الحراس من قبل ولي أمر المسلمين لتقدير المحاصيل والقدر الواجب فيها، وتؤخذ الزكاة من أهل البوادي في أماكن تواجدهم. لا تحل الزكاة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآله وهم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهم أن يأخذوا من الضمان الاجتماعي لأنه مساعدة من بيت المال، ولهم أن يأخذوا من صدقات التطوع. يجب أن تخرج الزكاة من جنس المال، الحب من الحب والشاة من الغنم والنقود من النقود، ولا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة، وتصرف لأهل الزكاة في البلد ولا تنقل لغيرهم إلا لحاجة أو مصلحة. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم من ذهب أو فضة في خريبة ونحوها من بلاد الكفار، والزكاة فيه واجبة في قليله وكثيره، ومقدارها خمس الركاز، ولا يشترط له نصاب ولا حول. وأما إن وجد ذلك في أرض مسكونة من بلاد المسلمين فحكمه حكم اللقطة. إذا مات من وجبت عليه الزكاة أخرجها الوارث من تركته قبل الوصية وقسمة التركة، وهل يقضى الدين على الميت من الزكاة؟ خلاف، والأقرب أن يقضى عنه الدين إذا كان حال حياته من أهل الزكاة. يجتهد المزكي في إعطاء زكاته للأحوج من قرابته ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورا ونثاء وإن نزلوا، وإناثا وإن نزلوا، ومن تجب نفقته عليه، ويعطى الأتقى لربه ولطلبة العلم ولأصحاب الأسر الكبيرة وأهل العفاف، ويجوز إعطاء العصاة من المسلمين الفقراء ويفرقها سرا وعلانية حسب المصلحة، وإذا طلب ولي الأمر تسليمها إليه وجب ذلك. الوقص هو ما زاد على النصاب كما بين 5 و10 من الإبل، وتجب الزكاة فيه بالحساب كالنقود وعروض التجارة، بخلاف أوقاص الماشية فلا يزكى الوقص فيها. نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، إن كان أصله نصابا فلا يحتاج إلى حول جديد. زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر أو عبد، يخرجها المسلم، وكذا الأنثى يخرجها المسلم عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه يوم العيد قبل صلاة العيد، وله إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ومستحقوها هم الفقراء والمساكين في بلدة المزكي، ولا يجوز إخراج القيمة بدلا عن الطعام. يستحب الدعاء لمخرج الزكاة بالبركة في ماله أو بقول اللهم صل عليه ونحوها. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعيننا على المسارعة في أعمال البر والخيرات في هذه الأيام الفاضلات وفيما تبقى من أعمارنا حتى نلقاه وهو سبحانه راض عنا. وأسأله تعالى أن يرفع هذا البلاء الذي نزل بالعالم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، ويغفر لنا ولهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة والأخوات، أشكر الإخوة الكرام في مركز الدعوة والإرشاد بمركز الموسم الذين دعوني للمشاركة بهذه المحاضرة في هذا الموضوع المهم، وأسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير ويعظم لهم الأجر. والشكر موصول للقائمين على الدعوة في فرع الوزارة بالمنطقة، وفي مقدمتهم الداعي إلى الله مدير فرع الوزارة بالمنطقة، ومعهم الدعاة إلى الله في كل مكان، وفقهم الله وسددهم وكتب أجورهم وحفظهم بحفظه. كما نشكر جميعا الدعاة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، الذين قاموا ولا يزالون يقومون بجهود مباركة ساهمت بفاعلية كبيرة في توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم، وفي حث الناس على الالتفاف حول ولاة أمرنا قادة هذه البلاد، حرسها الله وزادها الله عزا وتمكينا. وعلى رأس القيادة الحكيمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ووفقهما لكل خير وبر وصلاح، وأجزل لهما المثوبة والأجر. كما نوجه شكرنا لرجال أمننا وحماة بلادنا الواقفين على حدودنا لردع الفاسدين المفسدين من الحوثة الروافض ومن شايعهم وساندهم بقول أو عمل. ونسأل الله بأنه على كل شيء قدير أن ينصر ولاة أمرنا وجنودنا المرابطين على حدود بلادنا بنصره المؤزر، وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يعيدنا من شرورهم. كما نشكر رجال الصحة القائمين بجهود عظيمة نحو المرضى، وفقهم الله وجزاهم خيرا، وشفى الله مرضانا ومرضى المسلمين، ورحم الله موتانا وموتى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي أكمل لنا دين الإسلام وأتم نعمه علينا ورضيه لنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه. أيها الإخوة والأخوات الكرام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلني وإياكم من مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة، وأن يجيب دعاءنا ويغفر لنا ذنوبنا، إن ربنا لسميع الدعاء. أما بعد، فإنا في أيام مباركات في شهر رمضان المبارك، شهر تتضاعف فيه الحسنات ويقبل الناس فيه على فعل الخيرات والمسابقة في الطاعات ويسارعون فيه إلى الإنفاق وبذل الصدقات. أسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها المستمعون والمستمعات، وفقني الله وإياكم. موضوع هذه المحاضرة: الزكاة فضائل وأحكام. وسبب اختياره في هذه الأيام المباركات هو لكون أيام شهر رمضان غالبا ما تكون وقت إخراج الزكاة عند كثير من الناس لمزيتها بمضاعفة الحسنات. لذلك يحسن الحديث عن هذه الفريضة العظيمة، ألا وهي فريضة الزكاة على من أغناهم الله من الأموال، كما قال سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالمال عطاء من الله تعالى ومنة لمن شاء من خلقه، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهو سبحانه يبسط لمن يشاء من عباده ويقدر، والمرء منا يكتسب المال بفضل الله تعالى ثم ببذل الأسباب التي هيأها الله له. فإما أن يكون المرء مكتسبا لهذا المال من أوجه الحلال، مؤديا حق الله فيه، محتسبا الثواب في إنفاقه من الله وحده، فذاك المرء هو الموفق الذي زكت نفسه وزكى ماله وعظم أجره، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وإما أن يكون مكتسب المال من الذين أسندوا النعمة لغير الله عز وجل، أو كسبوه بمخالفة شرعية وخاضوا في أموالهم بغير حق، فبئست الحال هذه وساء المصير، إلا أن يتغمده الله برحمته فيثوب إلى رشده، ويعلم أن المال الذي أعطيه إنما هو مستخلف فيه، وأنه مسؤول عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيوفقه الله عز شأنه لحسن العمل فيه، ويقيه فتنته، ويؤدي حق الله فيه. فاتقوا الله تعالى أيها الناس، واحمدوا ربكم على ما خولكم من الأموال وأعطاكم، فهو سبحانه هو الذي هيأ أسباب الرزق وأمد من شاء من فضله. وإن من أوجب شكر الله على نعمه أن نؤدي ما فرض الله علينا على خير الهدي كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من أعظم فرائض الله تعالى علينا فريضة الزكاة، فينبغي علينا أن نؤديها إيمانا واحتسابا، وأن نحاسب أنفسنا في ذلك حسابا دقيقا، حتى نقوم بأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ابتغاء وجه الله الكريم وعلى وفق شريعته السمحة، فننال بذلك فضله تعالى وإحسانه في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات الفضلاء الكرام، موضوع الحديث عن الزكاة موضوع مهم، فهو أمر تحدث عنه القرآن العظيم كثيرا. فقد فرض الله سبحانه وتعالى في كتابه على عباده زكاة أموالهم في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بل قد جعل الله الإنفاق قرين الإيمان به تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وتحدثت عنه السنة المطهرة في أحاديث صحيحة كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، دلت على أهمية شأن الزكاة والأمر بإخراجها وبيان وجوبها وإثم تاركها وقتال من منعها، وأوضحت النصب ومقاديرها وبينت أحكامها بالتفصيل. وقد ذكر الإمام ابن الأثير أكثر من 110 أحاديث في شأن الزكاة، وهذا كله يدل على عظم الزكاة وعلو منزلتها في الإسلام. ومن هذه الأحاديث الشريفة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، ورواه غيرهما أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه لليمن: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. كما يدل على أهمية الزكاة عناية أئمة العلم من عهد السلف الصالح إلى يومنا هذا، تذكيرا بفرضيتها وفضلها وبيانا وتوضيحا لأحكامها. فكم من الكتب المؤلفة فيها، ومما يدل على علو منزلتها أنها شرعت في الشرائع السابقة التي سبقت هذه الشريعة الغراء، فقد ذكرها الله عز وجل في شرائع من كان قبلنا، فهو سبحانه وتعالى شرع لعباده تشريعا محكما. فقال سبحانه عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وكذا ما ذكره الله سبحانه عن عيسى بن مريم عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال سبحانه عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وقال سبحانه عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وما ذلك إلا دليل على أهمية هذا الركن العظيم والفريضة الحتمية على كل من آتاه الله مالا من الأموال الزكوية. لذا ينبغي على الجميع الإيمان بفرضيتها والسعي للتفقه فيها بمعرفة أحكامها والقيام بأدائها كما أمرنا ربنا وبين لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما يجب الحذر من التشبه بمن بخل بها أو تساهل بشأنها. وجزى الله خيرا إخواننا القائمين على شؤون الدعوة في إدارة مركز الدعوة والإرشاد في مركز الموسم، فقد اختاروا هذا الموضوع للحديث فيه وجعلوه ضمن هذا البرنامج الذي أقاموه، وفقهم الله وكتب أجرهم. أيها الإخوة والأخوات، معنى الزكاة من حيث اللغة تطلق على النماء والزيادة والطهارة والبركة، فهي تنمي المال وتزيده وتجعله مباركا وتطهره وتطهر المزكي من أدنى ناس الذنوب ومن رذيلة الشح والبخل. ومعناها في الشرع التعبد لله بإخراج حق واجب في مال خاص في وقت خاص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. هذه الفريضة العظيمة ذكر بعض أهل العلم أنها فرضت بمكة، وفي السنة الثانية من الهجرة بينت الأموال التي تزكى وتقادير نصابها ومصارفها. ومن الحكمة في مشروعيتها ما يناله المزكي من الفضل العظيم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الأجر العظيم لأن في إعطائها لمستحقيها طاعة لربنا تبارك وتعالى وطاعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما دلت الأدلة على أنها تكفر بها الخطايا وتزداد حسنات مؤديها وتطهر نفسه من رذيلة الشح والبخل وينشرح صدره ويزيد إيمانه لأنها من الأعمال الصالحة، وتزيد في خلقه الكريم لأنها بذل وعطاء، ويحس بالمحبة لإخوانه. ومن الحكم ما تسببه من إتلاف القلوب لأنها مواساة وتفريج كربة، كما أنها سبب في دفع ميتة السوء، وتقي المال من الآفات وتنميه وتزيد فيه. فما نقصت صدقة من مال وتسد حاجة الفقراء والمساكين، وتمنع جرائم السرقات والنهب، وآثار الزكاة على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي ظاهرة ومشهورة. هذه الفريضة العظيمة تجب بشروط ذكرها أهل العلم استنادا إلى نصوص كريمة، وهذه الشروط: الشرط الأول الإسلام، وهو ضد الكفر، فإن الكافر لا تقبل منه. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وليس معنى ذلك أنه معفي عنها في الآخرة، أنهم معفيون عنها في الآخرة، بل يعاقب عليها يوم القيامة هذا التارك لها، لقوله تبارك وتعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وهذا يدل على أن الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام. الشرط الثاني الحرية، وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على الرقيق وهو العبد المملوك، لأنه لا يملك شيئا، لأن المال الذي بيده لسيده، والزكاة تكون على مالك المال. الشرط الثالث ملك النصاب، ومعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، فإذا ملك المسلم نصابا وكذا المسلمة، أي مالا معينا شرعا، اعتبر من الأغنياء. والنصاب يختلف باختلاف الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه، لأنه مال قليل لا يحتمل المواساة. فمثلا نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص، ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة. الشرط الرابع استقرار الملك، بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا. ويعبر عن هذا الشرط أيضا بتمام الملك أو الملك التام، ومعنى تمام الملك أن يكون المال مملوكا لصاحبه مستقرا عنده، قادرا على التصرف فيما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير. الشرط الخامس مضي الحول في غير المعشر، وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا 12 شهرا، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. ويجب إخراج الزكاة عند تمام الحول فورا إلا لعذر شرعي، وعلى صاحب المال أن يحفظ أوقات دخول المال عليه وأن يقيدها حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة. وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم، والدليل على ذلك قائم. والحول يشترط لوجوب الزكاة في 3 أشياء: السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الأثمان من الذهب والفضة، وفي عروض التجارة. ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي: الشيء الأول المعشرات، وهي الأموال التي تجب فيها العشر أو نصفه كالحبوب والثمار، وحولها وقت تحصيلها كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الشيء الثاني نتاج السائمة، أي أولادها في أثناء الحول، لأن حول أولاد السائمة حول أمهاتها، فهذا النتاج فرع والفرع يتبع الأصل. الشيء الثالث ربح التجارة، فإن حوله حول رأس المال، فلو ملك نصابا من النقود واتجر به وربح فإنه يزكي جميع رأس المال والربح، حتى لو لم يربح هذا الربح إلا في آخر السنة فإنه يزكيه مع رأس المال. هذه الزكاة تجب في مال الكبير والصغير والذكر والأنثى، وتؤخذ من مال اليتيم والمعتوه والمجنون، ويقوم بدفعها من أموالهم وليهم القائم عليهم. هذه الزكاة أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذها من أصحاب الأموال. قال تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ويجب على صاحب المال أن يعطيها لولي أمر المسلمين إذا طلبها، وإذا لم يطلبها وجب عليه أن يدفعها لأهلها الذين ذكرهم الله في سورة التوبة، وهم أصناف ثمانية. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والقارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وعليه أن يجتهد في إيصالها لمستحقيها أو لصنف منهم، إما يسلمها بنفسه أو بتوكيل من يثق به، ولا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية. فلا تصرف في بناء المساجد والمدارس وتكفين الموتى ووقف المصاحف وكتب العلم وغير ذلك من جهات الخير، ولا يجوز دفعها إلى أصوله ولا إلى فروعه أو زوجته أو إلى من تلزمه نفقته، ولا يحابي بها قريبه، ولا تصرف لغني ولا لقوي مكتسب. على صاحب المال أن يحذر كل الحذر من التساهل في أمر إخراجها بأن يدفعها لمن يستحقها، وإن من التساهل الخطير دفعها لجهات غير معلومة أو لأشخاص ربما يستخدمونها في الفساد والإفساد. يجب على الأغنياء التثبت في هذا الأمر والعناية به، وعلى صاحب الزكاة أن ينوي بها الزكاة المفروضة عليه عند إخراجها، لحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن يقصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، إذ الإخلاص شرط في قبول الله تعالى لكل عبادة، والزكاة عبادة أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف. الأول الأثمان، وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من فلوس وأوراق نقدية. الثاني السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وتجب الزكاة فيها إذا اتخذت للدر والنسل والتسمين، وأن تكون سائمة الحول أو أكثره بأن ترعى من العشب العام في الفلاة، وأن تبلغ نصابا، وقد بينت السنة أنصبتها. الثالث الخاري من الأرض كالحبوب والثمار والمعادن والركاز ونحوها. الرابع عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح والتكسب من جميع سلع التجارة كالأراضي المعدة للبيع والشراء، وهذه أمر مهم ينبغي التنبه له. والبضائع والبقالات والمواشي من إبل وبقر وغنم وخيل أعدت للتجارة ونحو ذلك، وكذلك السيارات والمكائن ونحوها مما أعد للبيع، ويلزمه أن يقومها عند تمام الحول بما تساوي من الثمن لدى أهل الصنف، ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتراه به. كما على المرء أن يزكي الدين الذي له في ذمم الناس كلما حال الحول إن كان على مليء باذل، أما إذا كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة عليه حتى يقبضه ثم يستقبل به حولا جديدا. وإذا استفاد مالا مستقلا خارجا عن ربح التجارة كالأجرة والراتب ونحوها فإنه يبتدئ له حولا من حين استفاده ويزكيه إذا تم حوله. أيها الإخوة والأخوات، جرت سنة الله في خلقه أنهم إذا جادوا جاد الله عليهم بنزول الخير والبركات، وإذا بخلوا فمنعوا الزكاة حبس عنهم الأمطار ونزع الخيرات والبركات وأغلى عليهم الأسعار وعرضوا أنفسهم للعقوبات في دنياهم وبعد الممات. وقد قص الله علينا في كتابه الكريم قصة أصحاب البستان الذين منعوا الإحسان إلى عباد الله فعاقبهم الله بأن أتلف جنتهم فأصبحت كالصريم خاوية على عروشها. قال الله تعالى في آخر قصتهم: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقد ذكر أهل العلم أن مانع الزكاة جاحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه وهو عارف بالحكم فإنه يكفر بذلك وتؤخذ منه ويستتاب، فإن لم يتب قتل لأنه مرتد حيث كذب الله تعالى وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أجمع عليه المسلمون وهو معلوم من الدين بالضرورة. ومن أقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا أو تكاسلا لم يكفر، وإنما يعتبر فاسقا بذلك مرتكبا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وتؤخذ منه قهرا، ويعزره ولي الأمر بأخذ شطر ماله وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك. كما ذكر أهل العلم أن من امتنع من دفع الزكاة وصار له شوكة وأعوان قاتله ولي أمر المسلمين حتى يدفع الزكاة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم في عهده على قتال مانع الزكاة من بعض العرب حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه. فالزكاة أمرها عظيم، وهي من محاسن الإسلام، وكل الإسلام محاسن وفضائل، وكله فضائل وخير على هذه الأمة، ولله الحمد والمنة. والواجب على جميع المسلمين والمسلمات الذين لديهم أموال زكوية تجب فيها الزكاة أن يتقوا الله وأن يؤدوا زكاتها وأن يصرفوها في أهلها المستحقين لها، وأن يحذروا التشبه بمن بخل بها أو تساهل بشأنها. وقد ورد في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تحذر من منع الزكاة وتبين سوء عاقبة مانعيها، ومن ذلك قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد فسر الكنز في الآية بأنه المال الذي لا تؤدى زكاته، كما أورده ابن كثير رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الوعيد المفسر بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بهلزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. الحديث أخرجه الإمام مسلم. وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يموت ويترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمأ حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس كلما نفدت عاد إليها أولادها عليه أولادها عاد عليه أولها. والأحاديث في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة. وأختم حديثي هذا بذكر أحكام متفرقة. المال الذي تجب زكاته هو المال الذي بلغ النصاب، سواء ملكه الإنسان بإرث أو هبة أو بالكد والكسب، وتجب زكاته إذا حال عليه الحول ولا يؤخر إخراجها ولو كان مرصودا لزواج أو لقضاء دين أو لتعمير منزل أو عده للنفقة أو لشراء عقار أو نحو ذلك. تجب الزكاة في النقود المعدة للنفقة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها، وعلى الإنسان أن يحفظ أوقات دخول المال من رواتب وغيرها، وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، وأن يجعل للنفقة أموالا أو مالا مخصوصا، كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقاته الواردة الأوقات الواردة له من المال، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته، وعليه أن ينوي زكاة ما حال عليه الحول، وأن ينوي زكاة ما لم يحل عليه الحول بنية التعجيل لزكاته، لأنه لا مانع من تعجيل الزكاة لعام أو عامين إذا تيقن المصلحة في ذلك. الخلطة في الأموال الزكوية جائزة إذا توافرت شروطها ولم تكن حيلة على إسقاط الواجب أو نقصه، كما أن التفريق بين الأموال من أجل الفرار من الزكاة أمر محرم. لا زكاة في الأوقاف، وكل ما أعد لوجوه البر فهو كالوقف، مثل الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة والتعاون على الخير فيما بينهم، لأنها قد أخرجت من أموالهم ابتغاء وجه الله. وأما الوقف المعين كالوقف على أولاده مثلا فتجب الزكاة فيه. تجب الزكاة في المال المدخر للأيتام والمجانين من تقاعد أو إرث ونحو ذلك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ويتولى أولياؤهم نيابة عنهم. لا تجب الزكاة في الأموال التي تعد للقنية أو الركوب أو الاستهلاك أو للاستعمال كالدور والثياب وأثاث المنزل والدواب والسيارات للركوب أو للنقل. وأما إذا كانت معدة للتجارة فهي من عروض التجارة ويجب فيها ربع العشر إذا حال عليه الحول. لا يجوز لمن له مال على أحد لا يستطيع سداده أن يسقطه عنه بنية الزكاة، وهذه مسألة مهمة. وتجب الزكاة في الدين الذي لك على الناس كلما حال عليه الحول، إذا كان المدين موسرا باذلا بحيث متى طلبته أعطاك، وأما إذا كان معسرا أو كان مماطلا فالأحوط زكاته إذا قبضه لسنة واحدة. يجب على من لديه مال تجب فيه الزكاة أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، لكن إذا سدد الدين قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيما صرفته قضاء للدين، وما بقي زكي إذا بلغ نصابا. لا يجوز دفع الزكاة للكفار إلا لمؤلفة قلوبهم، ولا يجوز دفع الزكاة لغني إلا للعاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله ليستعين بها على الجهاد أو ابن السبيل حتى يعود لبلده. مشروعية إرسال الحراس من قبل ولي أمر المسلمين لتقدير المحاصيل والقدر الواجب فيها، وتؤخذ الزكاة من أهل البوادي في أماكن تواجدهم. لا تحل الزكاة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآله وهم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهم أن يأخذوا من الضمان الاجتماعي لأنه مساعدة من بيت المال، ولهم أن يأخذوا من صدقات التطوع. يجب أن تخرج الزكاة من جنس المال، الحب من الحب والشاة من الغنم والنقود من النقود، ولا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة، وتصرف لأهل الزكاة في البلد ولا تنقل لغيرهم إلا لحاجة أو مصلحة. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم من ذهب أو فضة في خربة ونحوها من بلاد الكفار، والزكاة فيه واجبة في قليله وكثيره، ومقدارها خمس الركاز، ولا يشترط له نصاب ولا حول. وأما إن وجد ذلك في أرض مسكونة من بلاد المسلمين فحكمه حكم اللقطة. إذا مات من وجبت عليه الزكاة أخرجها الوارث من تركته قبل الوصية وقسمة التركة. وهل يقضى الدين على الميت من الزكاة؟ خلاف، والأقرب أن يقضى عنه الدين إذا كان حال حياته من أهل الزكاة. يجتهد المزكي في إعطاء زكاته للأحوج من قرابته ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورا ونثاء وإن نزلوا وإناثا وإن نزلوا، ومن تجب نفقته عليه، ويعطى الأتقى لربه ولطلبة العلم ولأصحاب الأسر الكبيرة وأهل العفاف، ويجوز إعطاء العصاة من المسلمين الفقراء ويفرقها سرا وعلانية حسب المصلحة، وإذا طلب ولي الأمر تسليمها إليه وجب ذلك. الوقص هو ما زاد على النصاب كما بين 5 و10 من الإبل، وتجب الزكاة فيه بالحساب كالنقود وعروض التجارة بخلاف أوقاص الماشية، فلا يزكى الوقص فيها. نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، إن كان أصله نصابا فلا يحتاج إلى حول جديد. زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر أو عبد، يخرجها المسلم، وكذا الأنثى يخرجها المسلم عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه يوم العيد قبل صلاة العيد، وله إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ومستحقوها هم الفقراء والمساكين في بلدة المزكي، ولا يجوز إخراج القيمة بدلا عن الطعام. يستحب الدعاء لمخرج الزكاة بالبركة في ماله أو بقول اللهم صل عليه ونحوها. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعيننا على المسارعة في أعمال البر والخيرات في هذه الأيام الفاضلات وفيما تبقى من أعمارنا حتى نلقاه وهو سبحانه راض عنا. وأسأله تعالى أن يرفع هذا البلاء الذي نزل بالعالم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، ويغفر لنا ولهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة والأخوات، أشكر الإخوة الكرام في مركز الدعوة والإرشاد بمركز الموسم الذين دعوني للمشاركة بهذه المحاضرة في هذا الموضوع المهم، وأسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير ويعظم لهم الأجر. والشكر موصول للقائمين على الدعوة في فرع الوزارة بالمنطقة، وفي مقدمتهم الداعي إلى الله مدير فرع الوزارة بالمنطقة، ومعهم الدعاة إلى الله في كل مكان، وفقهم الله وسددهم وكتب أجورهم وحفظهم بحفظه. كما نشكر جميعا الدعاة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، الذين قاموا ولا يزالون يقومون بجهود مباركة ساهمت بفاعلية كبيرة في توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم، وفي حث الناس على الالتفاف حول ولاة أمرنا قادة هذه البلاد، حرسها الله وزادها الله عزا وتمكينا. وعلى رأس القيادة الحكيمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ووفقهما لكل خير وبر وصلاح، وأجزل لهما المثوبة والأجر. كما نوجه شكرنا لرجال أمننا وحماة بلادنا الواقفين على حدودنا لردع الفاسدين المفسدين من الحوثة الروافض ومن شايعهم وساندهم بقول أو عمل. ونسأل الله بأنه على كل شيء قدير أن ينصر ولاة أمرنا وجنودنا المرابطين على حدود بلادنا بنصره المؤزر، وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يعيذنا من شرورهم. كما نشكر رجال الصحة القائمين بجهود عظيمة نحو المرضى، وفقهم الله وجزاهم خيرا، وشفى الله مرضانا ومرضى المسلمين، ورحم الله موتانا وموتى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.